بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الدرس السابق بينا أن المحقق النعيمي ذكر في الوجه الثاني لإبراز ما يمنع من منجزية العلم الإجمال الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي، ذكر فيه أن العلم الإجمالي الثاني منحل بالعلم الإجمالي الأول باعتبار أن المعلومة بالعلم الإجمالي الأول أسبق على الأقل رتبة من المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، على الأقل هو أسبق منه ماذا رتبة، يعني مسألة الأسبقية، أسبقية المعلوم بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هذه موجودة دائما. الأسبقية بلحاظ الزمان هذه قد تتخلف في بعض الموارد كما ذكرنا في الدرس السابق، لكن الأسبقية بلحاظ الرتبة هي موجودة دائما باعتبار أن النجاسة في الملاقي هي مترتبة على النجاسة في الملاقى، فكأنه افترض وجود طولية وترتب بين المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وبين المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. وبناء على ذلك يكون الطرف الآخر قد تنجز في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، الطرف الآخر في العلم الإجمالي الأول يكون قد تنجز في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، يعني بعلمنا بنجاسة أحد الطرفين إما الملاقى أو الطرف الآخر، وحينئذ يعلم بنجاسة الطرف الآخر وتنجز النجاسة فيه في مرتبة سابقة على العلم الإجمالي الثاني. وبناء على هذا وبناء على القاعدة التي يؤمن بها من أنه إذا وجد في أحد طرفي العلم الإجمالي ما يثبت التكليف وينجز التكليف في مرتبة سابقة فهذا يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الثاني يوجد في أحد طرفيه الذي هو الطرف الآخر، يوجد في أحد طرفيه ما ينجز التكليف وهو ماذا؟ كونه طرف للعلم الإجمالي الأول. فإذا وجد فيه ما ينجز التكليف هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلال العلم الإجمالي، لأنه لا يكون علما بتكليف فعليا على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين لا يكون هذا العلم الإجمالي سببا لحدوث التكليف، بل هذا التكليف موجود من البداية. على تقدير أن تكون النجاسة، على تقدير أن يكون التكليف في هذا الطرف الآخر، فهذا الطرف الآخر قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول، وهذا يوجب في الحقيقة أن لا يحصل لنا علم إجمالي بتكليف على كل تقدير، وإنما غايته أن هناك شك في ماذا؟ في وجود التكليف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا بل ينحل انحلالا حقيقيا كما هو يقول، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا لأنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، بل هو علم بتكليف فعلي على أحد التقديرين، على التقدير الآخر هو ليس لا يوجد هناك تكليف فعلي حادث بسبب العلم الإجمالي الثاني، وإنما هذا تكليف موجود من البداية. هذا هو خلاصة ما ذكر المحقق النعيمي في الوجه الثاني. هناك عدة ملاحظات على هذا الكلام. الملاحظة الأولى أن هذا الكلام كأنه مبني على دعوى أن منجزية العلم الإجمالي مشروطة بكونه علما إجماليا بحدوث تكليف جديد على كل تقدير، وإلا فلا يكون منجزا. يعني مسألة الحدوث كأنه أخذت في ماذا؟ في منجزية العلم الإجمالي كشرط أن يكون علما إجماليا بحدوث تكليف فعلي على كل تقدير. أو قل بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان سببا لحدوث تكليف على كل شنو؟ تقدير. بحيث هو هذا العلم الإجمالي الثاني يكون سبب لحدوث تكليف على كل التقديرين، سواء كان في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. العلم الإجمالي يكون سببا في حدوث هذا التكليف. المهم أن يكون علم إجمالي بحدوث تكليف على كل تقدير، أن يكون العلم الإجمالي سببا لحدوث تكليف على كل تقدير، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. وإلا أن لم يكن العلم الإجمالي سببا لحدوث تكليف على كل تقدير فعلي على كل تقدير، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. ثم تذكر أمثلة، المثال اللي يمكن يعني ما نحن فيه مثال لذلك. وهكذا المثال المعروف أنه لو فرضنا أن المكلف علم بنجاسة أحدينائين، علم بنجاسة أحد الإنائين باعتبار وقوع قطرة دم في أحدهما إجمالا، ثم بعد ذلك علمنا بوقوع قطرة دم أخرى في أحد إناءين كان أحد هذين الإناءين للعلم الإجمالي الثاني هو أحد الطرفين في العلم الإجمالي الأول. علمنا بوقوع مثلا صباحا، علمنا بوقوع قطرة دم في إما الإناء الأسود أو الإناء الأبيض، ثم ظهرا علمنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين إما الأسود أو الأصفر أو إناء أصفر آخر. هنا ذكر المحقق النعيمي بأن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ بل ينحال. لماذا؟ لأنه ليس علما بحدوث تكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أن تكون القطرة الثانية قد سقطت في الإناء الأسود مع كونه هو النجس بالعلم الإجمالي الأول، فحينئذ يكون نجسا وفيه التكليف من البداية، والعلم الإجمالي الثاني لا يكون سببا لحدوث تكليف فيه. لماذا؟ لأنه الإناء الأسود على تقدير أن تكون القطرة الثانية سقطت فيه، وعلى تقدير أن يكون هو النجس بالعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الثاني لم يحدث فيه تكليف، بل التكليف موجود من البداية. ولذا لا يكون العلم الإجمالي الثاني سببا لحدوث تكليف على كل تقدير. نعم، هو على أحد التقديرين يكون سبب لحدوث تكليف، يعني على تقدير شنو؟ أن تكون القطرة ساقطين في هذا الإناء اللي هو منه الإناء الآخر، الإناء الأصفر أو الأحمر، يكون سبب لحدوث التكليف، يحدث تكليف. لكن على تقدير أن تكون القطرة الثانية ساقطة في الإناء الأسود، وعلى تقدير أن يكون الإناء الأسود هو النجس في العلم الإجمالي الأول، فالعلم الإجمالي الثاني لا يحدث فيه تكليف. فلذا لا يوجد عندنا علم بحدوث تكليف على كل تقدير. ما نحن فيه أيضا هو ذكر بأنه من هذا القبيل. فيما نحن فيه العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر لا يكون منجز، لأنه لماذا؟ لأنه ليس علما إجماليا بتكليف، بحدوث تكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير، على تقدير أن يكون الطرف الآخر هو منجز بالعلم الإجمالي الأول، وهذا محتمل، وهذا وعلى تقدير أن يكون التكليف بالعلم الإجمالي الثاني موجود فيه، هذا العلم الإجمالي الثاني لا يحدث فيه تكليف. لماذا؟ لأن التكليف قد تنجز فيه في مرتبة شنو؟ سابقة. فالعلم الإجمالي ليس علما بحدوث تكليف، وإنما هو علم بحدوث تكليف على تقدير، وليس علما بحدوث تكليف على تقدير آخر، وإنما هو علم بماذا؟ ببقاء تكليف، فنسميه علم ببقاء تكليف على تقدير أن يكون التكليف موجود وين؟ في الطرف الآخر. هذا ليس حدوث التكليف، وإنما التكليف موجود في المرتبة السابقة، وإنما هو شنو؟ علم ببقاء التكليف. نعم، لو كان التكليف موجود في الملاقي كان حدوثا للتكليف. إذن علمي ليس علم بحدوث التكليف على كل تقدير، وإنما هو علم بحدوث التكليف على تقدير، وعلم ببقاء التكليف على تقدير آخر. يقول مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، هذا اللي ذكره. فإذا هو مبني على ماذا؟ مبني على اشتراط في تنجيز العلم الإجمالي، أنه يشترط أن يكون علما بحدوث تكليف على كل تقدير، أن يكون العلم الإجمالي سببا لحدوث تكليف على كل تقدير، وهذا غير حاصل في محل الكلام وفي هذا المثال. فإذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا لا، أنه لا يعتبر في العلم الإجمالي ذلك، في تنجيز العلم الإجمالي ذلك، يكفي أن يكون علما بأصل التكليف، سواء كان حدوثيا أو كان شنو؟ بقائيا. يكفينا العلم بأصل التكليف، أن يكون العلم الإجمالي الثاني، أن يكون العلم الإجمالي علما بأصل التكليف، أعم من أن يكون حدوثيا أو يكون بقائيا. وحينئذ من الواضح جدا أن العلم الإجمالي الثاني في المثال وفي محل الكلام يكون منجز، لأنه في المثال قطرة الدم الثانية التي سقطت وهي مرددة بين الإناء الأسود والإناء الأصفر، هذه توجب العلم بأصل التكليف على كل التقديرين، تكون يعني يحدث علم بماذا؟ بثبوت التكليف في أحدهما. فغاية الأمر أن التكليف في أحدهما يكون حدوثيا، والتكليف في الطرف الآخر يكون شنو؟ بقائيا، لكنه هو علم بأصل التكليف في أحد، يعلم المكلف بثبوت التكليف إما في الإناء الأسود أو في الإناء شنو؟ الأصفر. قطعا هناك تكليف، لا يمكن أن ننكر هذا، قطعا هناك تكليف إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأصفر. سواية الأمر أن التكليف في الإناء الأسود على بعض التقادير يكون بقائي، بينما التكليف في الإناء الأصفر هو يكون ماذا؟ حدوثي. هذا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون منجز ولا يعتبر فيه ماذا؟ ولا يعتبر فيه أن يكون علما بحدوث تكليف على كل تقدير، أو أن يكون العلم الإجمالي الثاني سببا لحدوث تكليف على كل تقدير، لا، ليكن التكليف موجود من البداية، مثل هذا العلم الإجمالي أيضا يكون منجز. والدليل على هذا، يعني عدم اشتراط ما ذكره، دليل على هذا أنه في بعض الأحيان يكون العلم أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مشكوك بالشك البدوي في مرتبة سابقة، إذا علمنا بنجاسة أحد الإناء إما الأسود أو الأبيض، ولنفترض أن الإناء الأسود كان في مرتبة سابقة يشك في ثبوت التكليف فيه شكا بدويا، الإناء الأسود من البداية ويشك في ثبوت التكليف فيه شكا بدويا. ثم علمنا بنجاسة أحدهما أما الأسود الذي شككنا في ثبوت التكليف فيه سابقا وأما لنا الأبيض. ينبغي بناء على هذا الكلام وهذا الاشتراط أن لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز لطرفيه. لماذا؟ لأنه ليس علما بحدوث تكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون التكليف في العناء الأسود يحتمل أن يكون هذا التكليف هو التكليف الذي شككنا فيه بالشك البدني في مرتبة سابقة، لعله ذات التكليف. فعلى هذا التقدير يكون التكليف فيه تكليف بقائي، يكون بقائيا لا حدوثيا على هذا التقدير. فإذا نحن لا نحرز حينئذ أن التكليف تكليف حدوثي على كل تقدير، وإنما هو حدوثي على بعض التقادير وبقائي على تقادير ماذا أخرى. فهل نمنع من تنجيز مثل هذا العلم الإجمالي لمجرد أن أحد طرفه كان مشكوك بالشك البدوي سابقا، بحيث يحتمل أن يكون التكليف الثابت فيه بالعلم الإجمالي يكون هو التكليف الذي شككنا فيه سابقا؟ لا أحد يحتمل عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، وهذا مؤشر وكاشف عن أن الشرط في منجزية العلم الإجمالي ليس هو ماذا؟ ليس هو أن يكون علما بحدوث تكليف فعلي على كل تقدير، وإنما يكفي في منجزيته أن يكون علما بأصل التكليف، أعم من أن يكون حدوثيا أو يكون ماذا؟ بقائيا، أن يعلم بالتكليف في أحد الطرفين، إما في هذا أو هذا. ولا إشكال أن العلم الإجمالي هو علم بتكليف فعلي على كل التقديرين، سواء كان حدوثيا أو كان شنو؟ بقائيا. ومثل هذا العلم الإجمالي يكون منجز، وحينئذ لا يتم ما ذكره المحقق العراقي من أن هذا يمنع من منجزية العلم الإجمالي الثاني. وهذا انطبق في محل الكلام بلا فرق، هذا المثال ذكرناه في محل الكلام أيضا. نقول بأنه خب على تقدير أن يكون النجاسة بالعلم الإجمالي الأول موجودة في الطرف الآخر، في الطرف الآخر، لا ينافي أن العلم الإجمالي الثاني الدائر بين الملاقي وبين الطرف الآخر أن يكون علما إجماليا منجزا، لأنه علم بأصل التكليف على كل تقدير، وإن كان على بعض التقادير هو تكليف شنو؟ بقائي، ليكن تكليفا بقائيا على تقدير أن تكون النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول موجودة في الطرف الآخر، فيكون التكليف بقائيا لا حدوثيا، ليكن هذا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، مسألة التقدم الرتبي اللي ذكرها المحقق النعيمي والتزم بها باعتبار ما أشرنا إليه، لأنه هو التفت إلى أنه ليس دائما هناك تقدم زماني للمعلوم بالعلم الإجمالي الأول بالنسبة إلى المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الثاني، مو دائما أكو تقدم زماني. في بعض الأحيان قد يفرض أنه ما أكو تقدم زماني، كما مثلنا، كما لو فرضنا أن نجاسة أحد الإناءين الملاقى والطرف الآخر كانت في زمان الملاقاة، هي في نفس الزمان حدثت نجاسة لأحد الطرفين مرددة بين يكون الملاقى أو الطرف الآخر، والملاقاة أيضا في نفس الزمان كانت موجودة. هنا لا يوجد تقدم زماني للمعلوم بالإجمال بالعلم الأول على المعلوم بالإجمال بالعلم شنو؟ بالعلم الثاني. ولذا هو عمم هاي الفكرة اللي ذكرها علما للتقدم شنو؟ الرتبي، لأنه محرز دائما وعلى كل حال وفي جميع الأمثلة دائما يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ الثاني. فعمم الطرح مالته إلى التقدم والتأخر شنو الرتبي، فقال بأن العلم الإجمالي إذا كان معلومه يعني هو الاعتبار عنده بالمعلوم مو بالعلم، هذه ذكرناها سابقا، إذا كان العلم الإجمالي معلومه متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول، هذا أيضا يقول يوجب انحلال العلم الإجمالي الذي يكون معلومه متأخرا رتبة بالعلم الإجمالي الأول الذي يكون معلومه متقدم شنو رتبة، انحل العلم الإجمالي الذي يكون معلومه متأخر رتبة. وطبق هذا في محل الكلام باعتبار أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول، طبق في محل الكلام. الملاحظة تقول الثانية تقول بأنه يعني لو سلمنا أن التقدم الزماني يوجب انحلال العلم الإجمالي فلا نسلم أن التقدم الرتبي يوجب انحلال العلم الإجمالي، هذا ممنوع. التقدم الزماني إذا سلمنا أنه يوجب انحلال العلم الإجمالي، يعني إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم زمانا على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، وهذا شيء طبيعي يحصل فيما لو تأخر زمان الملاقاة عن زمان النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول، فيكون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. لو سلمنا أن هذا التقدم الزماني في المعلوم يوجب الانحلال فلا نسلم أن يكون التقدم الرتبي موجبا علما للانحلال، وذلك باعتبار أن التكليف ومنجزية التكليف أمر زماني ليس رتبي، أمر واقع زماني يحصل في عمود الزمان ليس أمرا رتبيا، التكليف ليس حكما تحليليا رتبيا نظير مثلا العلة والمعلوم، أمر حقيقي التقدم، يعني تقدم العلة مقصودة على تقدم المعلوم، لكن أمر رتبي تقدم العلة على تقدم المعلوم ليس أمرا زمانيا، في الزمان هما متقارنان، بينما التكليف الحكم ومنجزية التكليف هي أمر يحصل في عمود الزمان في عمود الزمان. ويكفي في كون العلم علما بحدوث تكليف عدم تقدم التكليف وعدم سبق التكليف في ذاك العمود الذي نحن نتكلم عنه، إن كان هو الزمان فيكفي في كون العلم علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف في عمود الزمان. إن كنا نتكلم في الرتب فحينئذ لابد أن نلحظ ماذا؟ عمود الرتب في الرتب، لكن التكليف ومنجزية التكليف هي أمر زماني واقعي يحصل في عمود الزمان، فلا بد أن نلاحظ هذا العمود. فإذا اشترطنا عدم التقدم في المعلوم فلا بد ماذا؟ فلا بد يكفي في كون العلم علما إجماليا بحدوث التكليف أن لا يكون هذا التكليف مسبوقا في عمود الزمان بتكليف آخر، أن لا يكون قد تقدم التكليف فيه وسبقه التكليف في عمود الزمان، إذا لم يسبقه التكليف في عمود الزمان فهو حدوثي، فهذا التكليف يكون تكليفا شنو حدوثيا، وإن سبقه التكليف في عالم الرتب خلي يكون سابق عليه، لكن كل تقدم وتأخر كل حظ في ظرفه وفي عموده في عمود الزمان، حينئذ نجي إلى عمود الزمان في محل الكلام، المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني والمعلوم بالعلم الإجمالي الأول، هو يعترف بأنه فيما لو كان متقارنا زمانا طبعا، هو يعترف بأنه لا يوجد بينهما تقدم وتأخر بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان. لو سلمنا أن التقدم يوجب الانحلال، تقدم المعلوم يوجب الانحلال، لكنه يوجب الانحلال فيما إذا تقدم بلحاظ، كان تقدما بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان. لأننا نتكلم عن منجزية التكليف، نتكلم عن تكليف المعلوم بالإجمال. هذا التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمال الثاني إذا كان مسبوقا بالتكليف في عمود الزمان، هذا يوجب انحلاله، سلمنا أنه يوجب شنو؟ انحلاله. أما إذا كان متقارنا بحض عمود الزمان، وإنما فقط المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، هذا لا يكون موجب لعدم حدوث التكليف، بل التكليف يكون حادثا، وحينئذ يكون هذا علما إجماليا بحدوث التكليف على كل تقدير. نعم، لو كان مسبوقا بالتكليف في عمود الزمان حينئذ يجي حديثا، لأن هذا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي، لأنه يوجب شنو؟ أن لا يكون هناك علم بحدوث التكليف على كل شنو؟ تقدير. لأنه على أحد التقادير التكليف تنجز في مرتبة شنو؟ في زمان شنو؟ سابق، تنجز في زمان سابق لأنه متقدم زمانا بحسب الفرض، فلا يكون هناك علم بالتكليف بحدوث التكليف على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لكن هذا متى؟ عندما يكون هناك تقدم وتأخر بلحاظ الزمان، ولا يكفي التقدم والتأخر بلحاظ الرتبة مع افتراض التقارن بلحاظ الزمان. طبعا هذا مع افتراض التنزل والتسليم أن التقدم والتأخر الزماني هذا يوجب شنو؟ الانحلال. على كل حال يكفي لكون العلم الإجمالي الثاني في محل كلامنا علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي الأول عليه زمانا، هذا يكفي أن لا يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني زمانا، هذا يكفي في ماذا؟ في كون العلم الإجمالي الثاني علما بحدوث تكليف على كل تقدير. متى لا يكون علم بحدوث تكليف على كل تقدير؟ إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدم عليه زمانا بناء على رأي المحقق النهائي. أما إذا كان متقدم عليه فقط في الرتبة، هذا لا يعني أن العلم الإجمالي الثاني ليس علما بحدوث تكليف على كل تقدير، مع افتراض التعاصر شنو؟ بلحاظ الزمان، وعدم التقدم بلحاظ الزمان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على الوجه الثاني هو مسألة اعتبار أن المنجز، أن المنجزية تدور مدار التقدم والتأخر في المعلوم لا في العلم. العلم ما لا أثر، تقدم تأخر ما لا علم. ما لا أثر، تمام المنجزية مترتبة علينا على تقدم المعلوم بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الشنو؟ بالعلم الآخر. هذا هو ميزان الانحلال، تقدم وتأخر المعلوم بالعلمين لنفس العلم، ليكن العلم أحد العلمين متأخر زمانا، لكن إذا كان معلومه متقدم زمانا، هذا المتأخر، العلم المتأخر يحل العلم شنو؟ المتقدم. إذا كان معلوم العلم المتقدم متأخر شنو؟ زمانا. مثلا إذا فرضنا أن علمنا بنجاسة أحد إنائين، في يوم الجمعة، ثم علمنا بنجاسة أحد عناءين، أحدهما واحد من ذوي العناءين الذي يحدث ابن جاسي مع يوم الجمعة، وإناء آخر متى؟ يوم الخميس. يوم الخميس العلم حدث ماذا الآن؟ العلم حدث الآن، العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول. لكن لما كان معلومه متقدم زمانا هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، هذا يكون موجبا لانحلاله بالرغم من ماذا؟ تأخر نفس العلم زمان نفس العلم عن زمان العلم الآخر. المناط على المعلوم على التقدم والتأخر في معلوم بالعلم الإجمالي لا على نفس العلم، هذا اللي قرر المحقق النعيمي. هذا أيضا عليه ملاحظة، وهي أن المنجزية وحكم العقل بوجوب الموافقة واستحقاق العقوبة على المخالفة هو من آثار العلم، مو من آثار المال، من آثار العلم. العلم هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بالمنجزية، يقع موضوعا علما موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة. العلم نفسه، العلم لا يؤخذ طريق لحكم العقل بالمنجزية، بل هو موضوع لحكم العقل بالمنجزية، هو بنفسه موضوع لحكم العقل بالمنجزية. فلا معنى لثبوت المنجزية قبل ماذا؟ قبل حدوث ماذا؟ حدوث العلم. لا معنى لثبوت المنجزية قبل حدوث العلم. كلام المحقق النعيمي ينتج هذه النتيجة، أن المنجزية تثبت في زمان سابق على شنو؟ على حدوث العلم، لأن معلومة متقدم شنو؟ زمانا. لأن معلوم العلم الإجمالي متقدم زمانا على معلوم العلم الإجمالي الآخر، فهو يكون ماذا؟ موجبا لتنجز معلومه في زمان شنو؟ سابق. هاي فكرة أن العلم يوجب تنجز المعلوم في زمان سابق، هذه مبنية على افتراض أن العلم في حكم العقل بالمنجزية مأخوذ عن هذه الطريقية، بينما العلم في حكم العقل بالمنجزية هو موضوع لهذا الحكم العقلي، هو بنفسه موضوع لهذا الحكم العقلي. فيستحيل أن تكون المنجزية متقدمة عليه، بحيث هو هذا العلم المتأخر، لأن معلومه متقدم هو ينجز معلومه في وقت سابق. لا، هو لا ينجز معلومه إلا من حينه، إلا من حين حصوله هو نفس العلم، وإن كان معلومه موجود في مرتبة سابقة في زمان سابق، لكنه هو لا ينجزه. التنجيز لا يحصل إلا بماذا؟ إلا من حين حصول العلم. التنجيز لا يحصل إلا من حين حصول العلم، لأن العلم المتأخر يوجب حصول التنجيز في زمان شنو؟ سابق، لأن معلومة موجود في زمان شنو؟ في زمان سابق. فقد واحد يعترض على هذا الكلام بأنه خب شلون في بعض الأحيان نعلم بأنه إذا علمنا بأن العلم يتعلق بمعلوم في زمان سابق، ويجب ترتيب آثار هذا المعلوم في الزمان السابق، مو؟ إذا علمنا بنجاسة الثوب في زمان سابق نرتب الأثر على هذه النجاسة في الزمان شنو؟ في الزمان السابق. وهذا معناه أن العلم المتأخر شنو المشكلة في أن يكون منجز لمعلومه في زمان شنو؟ في زمان سابق. ولذا إذا تعلق العلم بمعلوم في زمان سابق فهو يجب ترتيب الأثر على معلومه من الزمان شنو؟ من الزمان السابق. هذا قد يقال، لكن يمكن الجواب عنه بأنه هذا ليس الأمر هكذا. هذا لا يعني أن العلم المتأخر يوجب التنجيز في الزمان السابق، لا، العلم المتأخر يوجب التنجيز من حينه، غاية الأمر أن هذا التنجيز يثبت علما لمعلومه على امتداد وجوده، لا أن التنجيز يكون موجود في زمان سابق. أكو فارق بين أن يكون التنجيز ثابت في زمان سابق، وبين أن نقول لا، أن التنجيز لا يكون إلا من حين حصول العلم، غاية الأمر أن معلومة يكون ماذا؟ هو ينجز معلومه من حين حصوله، لكن ماذا؟ في جميع قطعات الزمان، في جميع قطعات الزمان هو ينجزه. لكن التنجيز من الآن، التنجيز من حين حصول العلم، لأن التنجيز يكون ثابتا في زمان السابق ويتقدم على نفس العلم. العلم ينجز معلومه من حين حصوله، غاية الأمر أن معلومه قد يكون له ثبوت امتدادي يمتد على طول الزمان، فالعلم ينجزه من الآن في طول الزمان. وهذا ليس معناه أن العلم يوجب حصول التنجيز في زمان سابق. فالصحيح في المقام هو أن يقال أن المناط على العلم، العلم هو الذي يكون منجز من حينه، ينجز معلومه من حين حصوله ومن حين حدوثه، لا في زمان سابق. وعليه ففي محل الكلام المعيار على التقدم والتأخر في العلم، لا على التقدم والتأخر في ماذا؟ في المعلوم، وإن لم يكن هناك تقدم وتأخر بلحاظ العلم. هذا هو الذي يكون موجب للانحلال إذا سلمنا. هذه الملاحظة الثالثة والأخيرة على الوجه الثاني، وصلى الله على محمد.